إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الثاني من لقاءات هذه الدورة العلمية التي تنظمها جمعية دار البر الخيرية بعنوان سلسلة اليوم الآخر. فقد تحدثنا بالأمس عن منزلة الإيمان باليوم الآخر في الدين، كما تحدثنا عن الأدلة والبراهين التي تدل على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور، وتحدثنا أيضا عن قيمة الإيمان باليوم الآخر وأثره في انضباط سلوكيات الإنسان في هذه الحياة. وفرقنا بين إنسان يؤمن باليوم الآخر وأنه مجزي فيه بما يعمل في هذه الدنيا، فهو يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله، وبين إنسان لا يؤمن بلقاء الله ولا يؤمن ببعث بعد الموت ولا بجزاء، فضابطه هواه ومركبه شهوته، فهو يقاد بذلك إلى أمه الهاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نسأل الله السلامة والعافية. ونحن الليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن بداية اليوم الآخر التي بها ينتهي اليوم الأول. واليوم الأول هو الدنيا، واليوم الآخر هو الآخرة، فهما يومان لا ثالث لهما. الدنيا هي اليوم الأول، والآخرة هي اليوم الآخر. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فاليوم دنيا وغدا آخرة. يقول علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فنقول بالله تعالى التوفيق: قلنا أن أدلة البعث وبراهين إمكانه تفرقت على صفحات القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وجمعت في مطلع سورة النبأ وتحدثنا عنها. بعد ذلك يقول الله تعالى في سورة النبأ: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. يوم الفصل هو يوم القيامة، هو يوم الحاقة، هو يوم الصاقة، هو يوم الطامة، هو يوم القارعة. وقد قلنا بالأمس إن الكفار كانوا يستعجلون هذا اليوم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وبينا أن علم ذلك على وجه التحديد عند الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى حين أنزل آدم وحواء وإبليس أخبرهم جميعا أن نزولهم من الأرض إلى حين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فإذا انتهى هذا الحين، إذا انتهى هذا الأجل الذي سماه الله تبارك وتعالى للدنيا، فالدنيا كلها لها أجل، كما أن لكل مخلوق عليه في الدنيا أجلا، الدنيا كلها لها أجل، كما أن لكل مخلوق في هذه الدنيا أجلا. يقول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجلا لكل مخلوق وأجل مسمى عنده وهو أجل الدنيا كلها. ولا شك أن الآجال كلها مسمات عنده سبحانه، لكن خص أجل الدنيا الذي هو موعد الساعة موعد القيامة بالعندية عنده وأجل مسمى عنده ليقطع المجال أمام الذين يحاولون أن يثبتوا أن القيامة ستقوم في سنة كذا وكذا. وفي ذلك يقول تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. فالأجل الذي سماه الله تبارك وتعالى للدنيا منذ أن نزل آدم عليه الصلاة والسلام من الأرض وهو يعد ويقرب ويؤكل منه حتى إذا انتهى أذن الله تبارك وتعالى لفناء العالم كله. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك بالنفخ في الصور، إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. والصور هذا خلق من خلق الله، خلق عظيم مثل البوق مثل مكبر الصوت، خلقه الله تبارك وتعالى ووكل به ملكا من الملائكة هو إسرافيل عليه السلام. وقد جاء ذكر الصور في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها هذه الآية يوم ينفق في الصور فتأتون أفواج، ومنها قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ومنها قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ومنها قوله تعالى قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور. كريم في مواضع كثيرة. وبين الله تبارك وتعالى أن الملك الموكل بالنفخ في الصور سينفخ فيه نفختين، نفخة الصعق والفناء ونفخة البعث والإحياء. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا هو الراجع من أقوال العلماء أن نفخ في الصور نفختان، وقد ذهب بعضهم إلى أن النفخ في الصور ثلاث نفخات، واستدلوا بهذه الآية آية الزمر وأنها ذكرت نفختين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. قالوا هناك نفخة ثالثة هي نفخة الفزع، كما قال تعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فقال بعض العلماء: النفخ في الصور ثلاث نفخات، والراجح أنهما نفختان، وأن نفخة الفزع داخلة في نفخة الصعق وليست نفخة مستقلة، وإنما نفخة الفزع هي نفخة الصعق، لأن القوم حين يسمعون تلك النفخة وهي نفخة شديدة جدا عاتية تقرع آذان الناس قرعا، ولذلك سمي يوم القيامة القارعة. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ سمي يوم القيامة القارعة لأن النفخة التي ينفخها إسرافيل تقرع آذان الناس قرعا شديدا. فالراجح أن الناس إذا قرعت آذانهم هذه النفخة فزعوا. شأن في ذلك شأن كل إنسان يكون في صمت تام وهدوء كامل ويفاجأ بضجة عالية مفاجئة، يفاجأ بصيحة عالية تقطع عليه صمتة وتقطع عليه السكون الذي يعيش فيه. فلا شك أن الإنسان إذا كان في مثل هذا الجو من الصمت والسكون والهدوء وفاجأه صوت شديد لا شك أنه يفزع من هذا الصوت. فالناس إذا سمعوا بداية النفخة فزعوا بها، ثم يقعون بآخرها موتا موتة رجل واحد، فهما نفختان لا ثلاثة في أرجح أقوال العلماء. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الملك الموكل بالنفخ في الصور قد أخذ أهبة الاستعداد، وما يمنعه إلا انتظار أمر ربه. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. كيف أنعم بالدنيا ونعيمها وأتمتع بطيباتها وشهواتها وملذاتها، وأنا أرى الملك الموكل بالصور قد أخذ أهبة الاستعداد للنفخ إذانا بانتهاء الدنيا. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته عليه وأصغى سمعه لربه ينتظر متى يؤمر فينفخ. حمدنا على يقين من أن الساعة قريبة جدا على هذا النحو، كيف أنعم بالدنيا وأنشغل بها؟ من كان على يقين أنه ميت بعد ساعة كيف يتمتع بمتاع الدنيا وشهواتها؟ فكأن ذلك ثقل على القوم، فقالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا أذن الله تبارك وتعالى للملك الموكل بالنفخ بالصور في النفخة الأولى نفخ النفخة الأولى وأطالها، فببداية النفخة يفزع الناس وتنحل رابطة هذا العالم العلوي والسفلي، ويحدث ببداية هذه النفخة انقلاب هائل جدا وزلزلة عظيمة جدا تصيب العالم كله علويه وسفليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ هذه الثلاث سور: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فالله تبارك وتعالى ذكر في هذه الثلاث سور من أهوال يوم القيامة التي تصيب العالم العلوية والسفلية بتصدع وتشقق وانهيار وتغير، ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الثلاث سور من تلك الأهوال ما يشيب منه الولدان وتقشعر منه الأبدان.
ويقول الله تعالى في سورة الحاقة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة هي النفخة الأولى، نفخة الفزع والصعق. وحملت الأرض والجبال، وحملت الأرض وما عليها من الجبال الرواسي الشامخات، فدكت دكة واحدة. وتصور حضرتك لو أنك أمسكت بهذا الكوب من الزجاج وعلى هذه الأرض الصلبة وبأقوى ما فيك من قوة ورميت بهذا الكوب على هذه الأرض، ماذا سيصيب هذه الزجاجة وهذا الكوب؟ لا شك أنه لن يبقى منه شيء، سيتفتت ذرات البلاستيك الصغيرة وأجزاء صغيرة جدا. هذا ما يصيب الأرض والجبال يوم القيامة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وإذا وقعت الواقعة ماذا يحصل؟ قال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا. وتصور مدى شدة هذه الزلزلة وهذا الزلزال. إذا رجت الأرض وأكد الفعل بالمفعول المطلق المؤكد رجا. وانظر إلى هذه الزلازل التي يصفونها بالزلازل المدمرة التي كثرت في هذه الأيام وكثرتها من أمارات اقتراب الساعة. انظر إلى هذه الزلازل المدمرة قبل شهر وشهرين أصابت بعض البلاد وصفوها بأنها زلازل مدمرة. كم درجتها بالمقياس الذين يقيسون بها؟ يقولوا 6 درجات 7 درجات لا تزيد عن 7 درجات. ويقول زلزال مدمر شرد الألوف وأهلك الألوف وأباد قرى كاملة. زلزال درجته 6 درجات أو 7 درجات. تصور هذه الزلزال العظمى يوم القيامة إذا رجت الأرض رجا. رجا جعل الجبال تبس بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتا. الجبال الضخمة الصلبة الكتل الصخرية العظيمة التي تراها يوم القيامة تصير بالنفخ في الصور رمل ناعم جدا جدا فكانت هباء منبتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. تمور السماء مورا إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى تدور السماء حول نفسها هكذا دورانا سريعا جدا. وتسير الجبال سيرا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وذلك يوم القيامة يوم ينفخ في الصور يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وتجمع الشمس والقمر ويكوران ويرمى بهما في البحار فتتأجج البحار نارا موقدة. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. حين نفق إسرافيل هذه النفخة وحدثت هذه الأهوال نزلت الوحوش من الغابات واختلط الجن بالإنس وماج الناس بعضهم في بعض لا يعرفون ما الذي حدث. فحاول كل أن يجد ملجأ يلجأ إليه أو مهربا يهرب إليه. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فيقال كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. والملك على أرجائها حين فتحت السماء وانشقت فكانت أبوابا وفجاجا وطرقا، قامت الملائكة على أبواب السماء المفتحة يردون الشارد ويدفعون الهارب. ذلك أن هذه الأهوال ستصيب الناس وهم أحياء، تقوم الساعة والحياة طبيعية بالنسبة للناس، ولكن أبشروا معشر المسلمين لم يصيبكم من هذه الأهوال شيء بفضل الله ورحمته. يبعث الله تعالى في آخر الزمان ريحا باردة طيبة تقبض روح كل عبد مؤمن، حتى لو دخل جحر ضب لدخلت وراء حتى تقبضه، ويبقى في الأرض شرار أهلها عليهم تقوم هذه الساعة، وهم الذين يرون هذه الأهوال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وقال عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور متاجر. فالقيامة ستقوم والحياة طبيعية جدا عند الناس، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القيامة ستقوم وسينفخ في الصور، وقد بسط الرجلان الثوب بينهما يتبايعانه فلا يتبايعان. رجل واقف في محل قماش يشتري، احضر صاحب المحل ثوب القماش جعله على يمينه، اعطى طرفه للمشتري، المشتري اخذ بطرف الثوب واخذ يقلبه ويحسه ويلمسه ليرى نعومته من خشونته وجودته من رداءته، بينما هما باسطان الثوب بينهما كذلك قامت عليهما الساعة فلم يتبايعا. وتقوم الساعة وقد رجع الرجل بلبن ناقته بعد حلبها فلا يشربه، وتقوم الساعة وقد رفع الرجل لقمة نافيه فلا يأكلها. تقوم الساعة على هؤلاء الناس، فإذا رأوا هذه الأهوال حاولوا الهرب، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر والناس لا يوقف تفرج، يقول الإنسان يومئذ أين المطر؟ يقال كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وتمتد هذه النفخة حتى يقع الناس في آخرها هلكا صرعا موتا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وينفرد الرب سبحانه وتعالى بملكه كما كان قبل أن يخلق خلقه، وكما قال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه ثم يأخذ الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب، قد مات الكل وانفرد المالك بملكه كما كان قبل أن يخلق خلقه، فيقول الملك اليوم لله الواحد القهار. ثم يمهل الله تبارك وتعالى الناس بعد النفخة الأولى 40، لا ندري تمييز هذا العدد ما هو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قال يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا قال أبيت. قالوا 40 عاما قال أبيت. لا تكلفوني ما لا علم لي به. هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين النفقتين 40. وسكت ما ذكر تمييزا لهذا العدد. فاقبلوا مني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفقتين 40. ثم ينزل الله تبارك وتعالى من السماء ماء فينبتون به كما ينبت البقل، وليس من الإنسان عظم لا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلائق يوم القيامة. وفي رواية كل عظم ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. فإذا أفنى الله تبارك وتعالى هذا العالم بالنفقة الأولى في الصور أمهل الناس موتى 40 لا ندري تمييزها. فإذا أراد الله تعالى أن يبعث من في القبور لتجزى كل نفس بما كسبت أنزل من السماء ماء فينبتون به كما ينبت البقل، وليس من الإنسان عظم لا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب. يبقى كل عظم ابن آدم يبلى. الأرض تأكل الجثث، تأكل الأجساد، تأكل اللحم والعظم، إلا أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أكثروا إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت، يعني أكلتك الأرض، إذا كان مستقر عندهم إن الأرض تأكل الموتى. فلما قال عليه الصلاة والسلام إن صلاتكم معروضة علي تعجبوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي أكلتك الأرض. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما من سوى الأنبياء تأكل الأرض أجسادهم، وكل عظم ابن آدم يبلى إلا حجب الذنب، وهو آخر خرزة في العمود الفقري، آخر خرزة ظهرت عند المقعدة، هذه بقى بذرتك، هذه بذرتك يحفظها الله في الأرض ويحرم على الأرض أن تأكلها. فإذا أراد الله إحياء العالم أنزل من السماء ماء. هذه البذور تعتبر مثل حبة الفول وحبة القمح وحبة الشعير تحت الأرض، ونحن قد ذكرنا بالأمس في أدلة وبراهين إمكان البعث أن منها إحياء الأرض الميتة بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنقل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به أي بهذا الماء المبارك بلدة ميتة كذلك الخروج، كما أخرجنا هذه البذور وهذه النباتات من الأرض بالماء ينزل من السماء كذلك نخرج الناس يوم القيامة من قبورهم. ينزل الله من السماء ماء وهذه البذور مستودعة في الأرض فينبتون بها كما ينبت البقر. عجب الذنب ده لما ينزل عليه المطر بإذن الله عز وجل ينبت كما تنبت حبة القمح والشعير، تلاقي هذا العجب الصغير هذه العظمة الصغيرة جدا تنبت وتكبر فتبتدي تتوجه إلى أعلى وإلى أسفل، إلى أسفل تكون الفخذين والركبتين والساقين والقدمين، وإلى أعلى تكون البطن والصدر والترقوتين والذراعين والرأس كما ينبت البقر. حتى حتى إذا صارت الأجساد كاملة تحت الأرض كساعة دفنت لا ينقص منها شيء، أحيى الله تعالى إسرافيل وأمره أن ينفخ في الصور النفخة الثانية. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية تطايرت أرواح الناس من مستودعاتها، وأرواح المؤمنين مستودعة في أعلى عليين في الجنة، وأرواح الكافرين مستودعة في أسفل سافلين في سجين في النار. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية تطايرت الأرواح من مستودعاتها، فدخلت كل روح جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا قبل الموت لا تخطئ روح جسدها أبدا. فإذا دخلت الأرواح في الأجساد لا يستطيع الإنسان أن يتساءل، وقد وجد نفسه يرى ويسمع ويتحرك بعد أن لم يكن يسمع ولا يرى ولا يتحرك، كما لا يستطيع أن يفكر ويتأمل ويتدبر ما الذي حدث من هذا التغير حتى وجد نفسه فوق الأرض بعدما كان تحت الأرض. قال الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وكأن الموتى كانوا في بطن الأرض كالحمل الثقيل على الحامل، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. إذا السماء انشقت بالنفخة الأولى وأذنت لربها، أي سمعت وأطاعت وحق لها أن تسمع وتطيع، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وذلك بعد النفخة الثانية، وأذنت لربها سمعت وأطاعت وحق لها أن تسمع وتطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول من تنشق عنه الأرض. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كيف يخرج الناس من قبورهم؟ وكيف يساقون إلى أرض المحشر التي سيكون عليها الحساب والعرض على الله عز وجل؟ يقول الله تبارك وتعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، أي تنشق الأرض عن الأموات بعد النفخة الثانية فيخرجون منها سراعا. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، ذلك حشر علينا يسير. ويقول تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ويقول تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جماد منتشر، مهطعين أي مسرعين إلى الداعي الذي دعاهم، مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون: هذا يوم عسر. ويقول تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنسلان هو المشي السريع. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ وهذا كلام الكافرين، هذا كلام الكافرين الذين كانوا ينكرون البعث ويكذبون بيوم الدين، ويقول: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فإذا نفخ في الصور وخرجوا من قبورهم بعد النفخة قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ فأجيبوا: هذا ما وعد الرحمن، وعدكم أنه يرجعكم إليه، وقد تحقق وعده، وصدق المرسلون فيما بلغوكم عن الرحمن أنكم إلى الله راجعون. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإذا خرج الناس من الأجداد تلقت الملائكة المؤمنين الطيبين المتقين بركائب من الجنة حتى يركبوها فلا يمشون. يقول تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. إذا خرج الناس من الأجداد تلقت الملائكة المؤمنين الطيبين المتقين بركائب من دواب الجنة فيركبونها حتى يحشرون عليها إلى أرض المحشر، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قالوا: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ قال: أليس الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا بقادر على أن يمشيهم على وجوههم في الآخرة؟ بلى. قال سبحانه وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم الكافرين المكذبين بيوم الدين المنكرين للبعث، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. مشي على رأسه، على وجهه. كيف يا رسول الله يمشي على وجهه كيف؟ قال: أليس الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا لقادر أن يمشيهم على وجوههم في الآخرة؟ بلى. يساقون إلى أرض المحشر، وهي أرض مبدلة غير الأرض هذه، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يخرج الناس من قبورهم أشد ما يكونون عطشا وجوعا، يخرج الناس من قبورهم أشد ما يكونون عطشا وجوعا. وكلنا بالتجربة قد مرت به أحوال يستيقظ أحيانا من النوم جوعان عطشان، على خلاف العادة. يعني كل يوم بتصحى متعود تستيقظ الساعة كذا، ما فيش أي مشاكل، وحتى لو تأخر أهل البيت في تجهيز الفطور ما فيش مشاكل. لكن في يوم من الأيام تلاقي نفسك صاحي من النوم بتصحي العيال: يا أولاد قوموا جهزوا، أنا جعان خالص النهاردة، مش عارف إيه اللي حصل، أنا جعان خالص. من ليلة واحدة انتهى فيها 5-6 ساعات مثلا. تصور هؤلاء الناس وقد بعثوا من قبورهم بعد سنين طويلة وهم فيها موتى تحت الأرض، يخرجون أشد ما يكونون جوعا وعطشا. فيكرم الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بنزل أعدها لهم ليذهب عنهم الجوع والعطش وهم في أرض الموقف لم يدخلوا الجنة بعد. أما طعامهم في أرض الموقف فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: تكون الأرض يوم القيامة خبزة لأهل الجنة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. تكون الأرض خبزة واحدة يوم القيامة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا، أن يجعل الله هذه الأرض خبزة نزلا وإكراما لأهل الجنة حتى يذهب عنهم الجوع الذي خرجوا به من قبوره. وأما العطش فإن الله تبارك وتعالى يذهبه عن أولياء المؤمنين من هذه الأمة بورودهم حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى في الجنة نهرا معروفا هو نهر الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر نهر في الجنة وعد الله تبارك وتعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا النهر يصب في أرض الناصف في حوض للنبي عليه الصلاة والسلام، يرد على هذا الحوض أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا فيشربون حتى يذهب عنهم العطش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. والفرط الذي يتقدم إخوانه حتى يصلح لهم موردهم، الفرط الذي يتقدم إخوانه ليصلح لهم موردهم. كنوا جماعة مسافرين قافلة فيسبق أحدهم يقول: أنا حسبتك أجهز المكان، أهيئ المكان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الحوض عرضه وطوله وزواياه سواء، وأنه مسيرة شهر. يقول عليه الصلاة والسلام: حوضي من عدن، باليمن معروفة، حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيزانه عدد نجوم السماء، من شرب من هذا الحوض شربة فلن يظمأ بعدها أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على هذا الحوض يسقي من ورد، إلى أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن أناسا من أمته سيطردون عنهم بعد دنوهم منه، قال: ألا إنه سيجاء برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال يطردون عن الحوض، فأقول: يا ربي إنهم من أصحاب أو من أمته، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فمن أراد أن يرد فليتبع، فإن الاتباع شرط السلامة في الدنيا والنجاة في الآخرة. من أراد أن يرد فليتبع، لأن المحدثين يطردون عن الحوض يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتعجب من طردهم، يقول: يا رب إنهم من أصحابي، يقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالإحداث في الدين خطر عظيم وضرره جسيم، يحرم الإنسان في الدنيا قبول الأعمال، لا يقبل الله من محدث في الدين عملا، ولا يرد المحدث على حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ولذلك عاش صلى الله عليه وسلم ومات ويحث أمته على الاتباع واقتفاء الأثر والتمسك بالسنن، ويحذرهم من المحدثات والمبتدعات. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وتفهم من هذا أن هذه الموعظة كانت في آخر أيامه عليه الصلاة، والمودع يبالغ في الوصية ويبالغ في النصيحة ويبالغ في الموعظة إذا وعظ أهله وأبناءه وقومه وذويه، يشعر أنه سيودعهم، فهو يغتنم الفرصة ليخرج لهم كل ما يريد أن يوصيهم به. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فماذا نفعل يا رسول الله إذا ابتلينا بهذا الاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب كل جمعة فيحمد الله ويثني عليه ويشهد الشهادتين، ثم يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالله اللهم أيها المسلم إياك ومحدثات الأمور، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. كلمة حكمة قالها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. الله سبحانه وتعالى كفاكم كل شيء، وأكمل لكم الدين، وأتم عليكم النعمة، فلماذا تبتدعون؟ إن الذي يبتدع هو الذي لم يكف، هو الذي لم يكف، الذي لم يكف ولم يتم له أمره ولم يكمل له أمره هو الذي يبتدع ليكمل النقص. أما أنتم معشر المسلمين فالله كفاكم وأكمل لكم دينكم وأتم عليكم نعمته، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. واعلموا معشر المسلمين أن الاتباع شرط من أهم شروط قبول الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة لا تقبل إلا إذا توفرت فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول الإيمان، فالكافر لا يقبل منه صالح عمل، لقول تعالى: فلقد حمى العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا. فمن عمل من هذه الأعمال الخيرية عملا ولم يكن من الذين آمنوا فعمل مردود عليه، لقول تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: قلت يا رسول الله، ابن جدعان، رجل من العرب مشهور، ابن جدعان كان يقضي الضيف ويصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما كانش يؤمن بالله وبلقاء الله، فلا ينفع ما كان يعمل من كرم الضيف وصلة الرحم وغير ذلك من أعمال الخير. فإذا عمل المؤمن عملا صالحا فلا بد أن يتوفر فيه شرطان: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني الموافقة للسنة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عمل الرجل عملا ولم يكن فيه خالصا لله فعمل مردود عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا رزق المؤمن الإخلاص لله فلا بد أن يحرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإيمان أولا، ثم الإخلاص لله، ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله: لا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا. فإن كان خالصا وليس بصواب لم يقبل، وإن كان صوابا وليس بخالص لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكرم الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في الدنيا بعد خروجهم من القبور بأكل يأكلونه ليذهب عنهم الجوع، وماء من حوض النبي عليه الصلاة والسلام يشربونه ليذهب عنهم العطش. ثم يحشر المتقون وفدا كريما معززا ركبانا، ويساق المجرمون إلى أرض الموقف، فيحشرون أجمعون في تلك الأرض المبدلة، وحصرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. قل: إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ولك أن تتصور كثرة هذا الزحام الذي سيكون يوم القيامة، حيث يحشر الأولون والآخرون. تصور آدم عليه الصلاة والسلام، ومن ساعة ما نزل الأرض وما أخرج الله من صلب من ذرية إلى يوم القيامة، مليارات البشر واقفون في أرض واحدة، زحام شديد جدا. وهذا الزحام وحده كاف لإيجاد حر شديد، ومع ذلك فإن الشمس يؤتى بها فتكون فوق الرؤوس مسافة ميل. الراوي قال: لا أدري ماذا أراد رسول الله بالميل، أهو ميل المكحلة أم ميل المسافة المعروفة؟ خليه ميل المسافة. كم بيننا وبين الشمس الآن من أميال؟ وانظروا الآن في هذه الأيام وما بعدها، حين تشتد الشمس ويعظم الحر، ماذا نصنع؟ وتصور الشمس بقدر ميل واحد فوق الرؤوس يوم القيامة. وليس هذا فقط، بل إنه وجيء يومئذ بجهنم، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذا الزحام شديد، الشمس فوق الرؤوس هكذا، جهنم محيطة بالموقف، حر شديد جدا، ينزل منه عرق كثير جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. والرشح العرق، وجاء في حديث: إن العرق لا يذهب في الأرض 70 ذراعا. إن العرق لا يذهب في الأرض 70 ذراعا. لذلك ينسى الإنسان كل شيء، ويعمى عن رؤية كل شيء حوله، ولا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله لانشغاله بما هو فيه من هذا الأول وبالمصير الذي ينتظره إذا خرج من هذه الأهوال. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحشرون حفاة عراة غرة قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء حفاة عراة الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لكن الله سبحانه وتعالى يرحم أيضا عباده المؤمنين وينجيهم من هذه الأهوال كما أنجاهم عند خروجهم من الأجداد من الجوع والعطش كذلك ينجيهم بعد حشرهم من هذه الأهوال ومن هذا الحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. في وسط هذه الأهوال وهذا الحر وهذا العرق ينادي الله تبارك وتعالى على قوم ليظلهم في ظله أين المتحابون بجلالي المتحابون في الله على غير أرحام بينهم ولا أنساب بينهم ولا مصالح دنيوية بينهم أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فإما ينجي من أهوال يوم القيامة ويكن من حرها ويسفر من شمسها الحب في الله ومنها ومنه أيضا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه أعمال صالحة يحبها الله ويحب أهلها وينجيهم بها من هول يوم القيامة. العدل في كل ما ولي عليه الإنسان سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله مع المغريات ومع الشهوات ومع الملذات ومع دواعي الشهوة ودواعي المنكرات ودواعي الفواحش وكثرتها قاوم كل ذلك واجتهد وصبر وصابر ورابط ونشأ في عبادة الله وتعلق قلبه ببيوت الله عز وجل فهو لا يحب أن يخرج منها وإذا خرج منها لحاجة ضرورية من شدة تعلقه يرجع إليها بسرعة بين الحين والحين. وهو حين تعلق بالمساجد تعلق بعمارتها وتعلق بالراكعين الساجدين فيها وأحبهم لله وفي الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ومثل هذا الرجل الذي ينشأ في عبادة الله تقوى في قلبه مراقبة الله فهو يخاف الله بالغيب فإذا دعته امرأة ذات منصب وجمال لم يجبها وقال إني أخاف الله وإذا تصدق لا يظهر صدقته بل يبالغ في إخفائها وكتمانها لأن الله لأنه يؤمن بأن الله يراه فهو يكاد يخفي صدقته عن شماله حتى لا تعلم ما تنفق يمينه. ومثل هذا الإنسان إذا خلى بنفسه واستحضر عظمة الله وجلال الله وتذكر قيامه بين يدي الله يوم القيامة وذنوبه وتقصيره في حق الله فاضت عيناه من خشية الله. وبالمقابل هناك أناس يعذبون في أرض الموقف ويهانون، كما أكرم أولياء الله في أرض المحشر يهان أعداء الله ويعذبون. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج عنق من النار يوم القيامة فيقول: إني وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبان عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين، فينطبق عليهم ويقذف بهم في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، أمثال النمل، في صور رجال، راجل آدمي جثة ولكن على قدر النملة. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور رجال، يطؤهم الناس بأقدامهم. الزحام الشديد اهو، والنمل ده المتكبرين بقى النمل تحت الأقدام، يطؤهم الناس بأقدامهم، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأميار، يسقون من عصارة أهل النار طينة القبال، والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام في بيان تعذيب أناس وإهانتهم في أرض الموقف قبل النار، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما بردت أعيدت كما كانت، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وزبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد ويفرغ الله من حساب الخلق، ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله، والإبل والبقر والغنم؟ قال: وما من صاحب إبل لا يؤدي منها زكاتها ولا يعرف لها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا حفر لها بقاع خرخر تطأه بأقفافها وأقدامها وتعضه بأفواهها، حتى يقضي الله تعالى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا حفر لها بقاع خرخر تطأه بأقدامها وتنطحه بقرونها، حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهكذا يعذب مانع الزكاة في أرض الموقف قبل دخول أهل النار النار. فالله الله يا عبد الله، يا من وسع الله عليك وآتاك من جميع أصناف المال، اعلم أن في مال الله حقا للفقراء للسائل والمحروم، فاعرف لهم حقهم ولا تبخل، فإن الله قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. لا تبخل، فإنما بخلك إنما تبخل عن نفسك أنت. لماذا؟ لأنه ما تتصدق به هذه الحقيقة هو مالك حقا، حقيقة أن لك من مالك ما تصدقت به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: أيكم ماله أحب إليه من مال والده؟ قال يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال والده. قال انظروا ما تقولون، فإن مال أحدكم ما قدم ومال والده ما أخر. مال أحدكم ما قدم، اللي انت تقدمه بين يديك وانت حي تنفقه في سبيل الله، هذا هو فعلا مالك. أما ما تموت وتتركه مش مالك، ما تموت وتتركه مش مالك، هذا صار مال الورثة. حتى إذا نزل بالإنسان مرض الموت، المرض المخوف الذي يخاف على الإنسان من الموت، في هذا المرض يحجر عليه ويمنع من التصرف، ولا يؤذن له إلا في ثلث ماله، والثلث كثير. فلماذا البخل؟ والله تبارك وتعالى يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بالإهزمتين أي شدقين، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا سائل يقول: ما حكم الطعن في العلماء بحجة الجرح والتعديل رغم صغر سن من يقوم بهذا العمل؟ الجواب: من شر ما ابتلي به الإنسان الخوض في أعراض العلماء، من شر ما ابتلي به الإنسان الخوض في لحوم العلماء. الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين أن يغتاب بعضهم بعضا، قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكرهتموه، فكرهوا أن تغتابوا المؤمنين. فإذا كان هذا ما نهى الله تعالى عنه من غيبة بعضنا البعض، فكيف بغيبة العلماء؟ ولذلك رحم الله الحافظ ابن عساكر حيث قال: اعلم وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في الانتقام من منتقصيه معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الحدث، يا أيها الفتى، يا أيها الشاب، يا أيها المبتدئ، يا أيها الطالب، اعلم أن العلماء يعرفون من أين تؤكل الكتف، فإذا تكلم بعضهم في بعض فعندهم من المعاذير ما يبيح لهم هذا الكلام، فلا تكن مقلدا للعلماء في كلام بعضهم البعض، لأن عند العلماء من الأعذار ما يعتذرون به عند الله في كلام بعضهم البعض، وأنت لا تعرف هذه الأعذار، فإذا قلدت العلماء في قدح بعضهم في بعض وكلام بعضهم في بعض ولا تعرف لماذا تتكلم في هذا ولماذا تجرح هذا، فماذا أنت قائل لربك يوم القيامة إذا سألك عن غيبة العلماء؟ نسأل الله أن يعيننا على حفظ ألسنتنا.
وهذا السائل يقول: ما هو الموقف الشرعي للمسلم في الفتن؟ وآخر ما تحدثنا عنه في إجابة السؤال الأول مرتبط بهذا الجواب: أمسك عليك لسانك،
وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: امسك عليك لسانك من شر ما يبتلى به الانسان في الفتن، اطواق لسانه ونقله كل ما يسمع من اخبار مما لا يعرف مدى صحتها ومدى ثبوتها. وقوله في الناس وفي علات وفي زيد وفي عمرو بلا بينه. فالخير في صيانة اللسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا، من صمت نجا. والله سبحانه وتعالى قد نهانا عن التسرع في نقل الأخبار، فقال في حادث الإفك منكرا على المسلمين الذين تنقلوا هذا الحديث: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم. الإنسان بيتلقى الكلام بإيه؟ بودانه ولا بلسانه؟ تلقى الإنسان الكلام بودانه، روح أنت بتكلمني بسمع بودني. لكن الناس لما أسرعوا أو تسارعوا في نقل الكلام بلا بينة، قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتك. يعني الإنسان بيسمع بينزل على طول بدون تفكير. المفروض الإنسان يستمع وبعدين يتدبر ويفكر الكلام لا ينقل ولا لا ينقل وهكذا وبعدين ينقل. لكن الناس في حادث الإيه؟ تسارعوا في نقل الأخبار، فقال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فخير ما ينجي في الفتن هو صيانة اللسان وإمساكه عن الكلام. من صمت نجا. وأنت في الفتن لا تقف على أرض صلبة ولا تقف على بينة ولا برهان ولا دليل، كل ما تبني عليه كلام الناس. كلام الناس، فلان بيقوله فلان بيقوله والرجل فلان بيقوله والناس بتقول، فتقين مدى صحة هذا الكلام لا تستطيع أن تتثبته. وفي آخر الفتن نسأل الله السلام والعافية: قد تبين لكم كاذب الأخبار وكاذب رواتها وكاذب الأخبار أن أصير لها. فخير ما ينجي هو الصمت، من صمت نجا. ما حكم شراء المجلات التي فيها صور للنساء شبه العاريات ووضعها داخل المنزل؟ يعني الجواب مأخوذ من السؤال. مجلات فيها صور للنساء شبه عاريات، هل تشترى هذه؟ لا تشترى. هذه المجلات التي فيها صور للنساء شبه عاريات هذه لا يجوز اشتراؤها ولا يجوز اقتناؤها، وشراؤها حرام وانفاق المال فيها حرام. والانسان مسؤول عن مال من اين اكتسب وفيما انفق. ثم ان النظر محرمه، والنظر لا تكون الى جثه المراه هكذا في الشارع فقط، النظر إلى المرأة على الورقة قد تكون أشد فتنة من النظر إلى جثة المرأة في الشارع، ولا سيما تلك الصور في المجلات الخليعة التي يتفننون فيها في إظهار مفاتن المرأة. فالنظرة محرمة، والنظرة هي أصل كل شر، وكل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها بها سهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور جاد الضرر. فمثل هذه المجلات لا يجوز شراؤها ولا يجوز اقتناؤها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فما بالك بتلك الصور الخليعة للنساء العارية. فعلى المسلمين والمسلمات أن يتقين الله تبارك وتعالى ولا يشترون هذه المجلات. هل يجوز للزوجين أن يبيتا على خصام علما بأن الأعمار بيد الله عز وجل وقد لا يصبح أحدهما؟ الشق الآخر من السؤال تضمن الجواب. هل يجوز للزوجين أن يبيتا على خصام علما بأن الأعمار بيد الله وقد لا يصبح أحدهما؟ هذا السائل سواء كان رجلا أو امرأة، ما دام هو الذي يغلب على ظنه أنه قد يموت أحدهما، فهذا السائل الذي غلب عليه هذا الظن سواء كان هو الرجل أو المرأة، هو الواجب عليه أن يعمل على القضاء على هذه الخصومة، وأن لا يبيت مخاصما زوجه. ثم ثم نقول للمرأة المسلمة: اعلمي أن من صفات المرأة التي وعدها الله بالجنة كما جاء في الحديث في صفات نساء أهل الجنة: المرأة إذا أغضبها زوجها تأتي فتضع يدها في يدي وتقول: لا أغمض عينا حتى ترضى عني. إذا أغضبها زوجها، مش إذا زعلته، لا، ده المرأة الصالحة لأنها تخش الجنة. إذا أغضبها زوجها تأتيه وتضع يدها في يده وتقول: لا أنا إزاي أنا متغضب عني، مش ممكن أنا لما تصالحني وترضى عني وتعفو عني، وهي صاحبة الحق. وفي المقابل على الرجل أن يكون هينا لينا مع امرأته، وأن يعفو ويصفى عن زلاتها وهفواتها، وأن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في عفوه وصفحه عن نسائه وحسن معاملة لهن. والله تبارك وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما حكم نسخ الأقراص المدمجة أو المبرمجة لغرض الاستخدام الشخصي فقط وليست للتجارة، خاصة وأن كثيرا من البرامج غالية جدا؟ الأصل أن حقوق الطبع إذا كانت محفوظة يحترم هذا الحق في الكتب والأشرطة والديسكات وغيرها، يحترم هذا الحق، ولا يجوز نسخها لا للتجارة ولا لغيرها إلا بإذن صاحبها. لكن رخص العلماء في كتاب ذات أهمية للمسلم، كتاب المسلم يحتاج جدا، المادة العلمية اللي فيه تنفعه بإذن الله، هو حريص عليها، الكتاب مش موجود في الأسواق، أو الكتاب يعني غالي جدا وهو لا يملك ثمنه وهو يريده لنفسه فقط، يريد أن ينتفع به وحاجته إليه مادة، وكذلك في الديسك أو في البرنامج أو في غيره، مادة علمية نافعة والمسلم بحاجة إليها فعلا في حياته، يحتاجها، لا يستطيع شراءها لغلو ثمنها ولا يستطيع أن يتصرف فيها. رخص العلماء في هذه الحالة في جواز تصوير الكتاب أو نسخ هذا الشريط لخاصة المسلم في نفسه لشدة الحاجة الملحة. أما أشرطة ما فيهاش مادة علمية نافعة أو يمكن المسلم أن يستغني عنها، ليست هناك ضرورة ملحة عليه في اقتناء هذا الشريط أو هذا الديسك أو هذا البرنامج، فلا يجوز له أن يأخذه إلا بحقه. ما هو الدليل على أن الذي ينفق في الصور هو إسرافيل عليه السلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال العلماء: في سر جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء الأملاك الثلاثة، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، في سر جمعه هؤلاء الثلاثة في هذا الدعاء، قالوا: لأن جبرائيل أمين الوحي وبالوحي تحيا الأرواح، وميكائيل أمين المطر والغيب وبه تحيا الأرض الموات، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور وبه يحيى الناس من قبورهم. فكان عند السلف مستقرا أن الملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. يقول: وهل اسم ملك الموت عزرائيل؟ لا، هذه هي التسمية الغير صحيحة، تسمية ملك الموت عزرائيل كما هو مشهور عند العامة، هذه التسمية لم ترد في الكتاب ولا في صحيح السنة. الله قال: قل يتوفاكم ملك الموت، والنبي عليه الصلاة قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من ثياب أهل الجنة وحموط من الجنة، فيجلسون عند رجله تحت رجل مد بصر، ثم ينزل ملك الموت فيقعد عند رأسه، فسمى الله لذلك الملك الذي يقضى أرواح ملك الموت، وكذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ترد تسمية عزرائيل في الكتاب ولا في صحيح السنة. يقول: ذكرت أن الشمس والقمر يكوران ويلقيان في البحار، ثم ذكرت أن الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، فكيف الجمع؟ يوم القيامة إذا الشمس كورت، فإذا برق البصر وقذف القمر وجمع الشمس والقمر، جمعا عند النفخ في الصور وكورا وألقي بهما في البحار كما ذكر الله عز وجل. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس تدنو من الرؤوس يوم القيامة بعد البعث، فآمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عجزت عقولنا عن فهمه سلمنا الأمر فيه لله عز وجل، لأن العلماء قالوا إن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحتاه في فهمه العقول. الشرع لا يأتي بشيء العقل السليم يقول هذا مستحيل، لكن الشرع قد يأتي بشيء يحتار العقل السليم في فهمه، فإذا احتار العقل في الفهم فعليه أن يسلم، فلا نجاة إلا في التسليم والانقياد. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب إن شاء الله.